الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فبر الوالدين من أعظم شعائر الدين وأجل الطاعات وأعظم القربات وأوجب الواجبات، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأشنع الجرائم. ومعنى بر الوالدين الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما بالقول والفعل تقربا إلى الله جل وعلا، وهذا يقتضي حسن الصحبة وكريم العشرة معهما، ويقتضي احترامهما ولزوم الأدب معهما، والإكثار من زيارتهما وصلتهما، والتوسع في طاعتهما في غير معصية الله، وبذل المال لهما، والتوسعة عليهما بجود وسخاء، ورعاية حقوقهما والقيام بها، وتحري محابهما وتوقي ما يكرهان، ونحو ذلك. والبر في لغة العرب كما يقول ابن منظور رحمه الله ضد العقوق، والمبرة مثله، وبررت والدي بالكسر أبره برا، وقد بره يبره ويبره برا، فيبر على بررت، ويبر على بررت. وقال: ورجل بر من قوم أبرار، وبار من بررة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. وقال: كما أن لك على ولدك حقا، كذلك لولدك عليك حق. فالبر هو إيصال كل خير إليهما ودفع كل مكروه عنهما. البر الإحسان، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، رواه مسلم. وهو في حق الوالدين والأقربين ضد العقوق. قال ابن منظور: البر الصدق والطاعة، وبر يبر إذا صلح، وبر في يمينه إذا صدقه ولم يحنث، وبر رحمه يبر إذا وصل الرحم. ويقال: فلان يبر ربه أن يطيعه، ورجل بر بذي قرابته، وبار من قوم بررة وأبرار. والمصدر البر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. البر ضد العقوق، وهو الإساءة إليهما والتضييع لحقهما. قال الحسن البصري رحمه الله: البر أن تطيعهما في كل ما أمراك به ما لم تكن معصية لله، والعقوق هجرانهما وأن تحرمهما خيرك. وقال القرطبي رحمه الله: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا، إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبل المباح في أصله، كذلك إذا كان من قبيل المندوب. فالبر الخير والفضل. يقال: بر الرجل يبر برا وزان علم يعلم علما، فهو بر وبار، أي صادق أو تقي، وهو خلاف الفاجر. وجمع البر أبرار، وجمع البار بررة، مثل كافر وكفرة. وبررت والدي أبره برا أحسنت الطاعة إليه ورفقت به وتحريت محابة وتوقيت مكارها، والبر ضد العقوق. قال ابن الأثير رحمه الله: البر بالكسر الإحسان، ومنه الحديث في بر الوالدين، وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل ضد العقوق، وهو الإساءة إليهم والتضييع لحقهم. البر اسم جامع للخير، وأصل البر الطاعة، فبر الوالدين الإحسان إليهما بالقلب والقول والفعل تقرباً لله جل وعلا. فبر الوالدين الإحسان إليهما بالقلب والقول والفعل تقرباً لله جل وعلا. معنى البر بالوالدين الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما وإكرام صديقهما من بعدهما. والبر هو الإحسان، أو بمعنى آخر البر هو إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. البر هو إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر، وغاية البر ونهايته رضا الوالدين، إذ الإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين فإنه داخل في البر، وكل ما يسخطهما فهو عقوق، ولكن ذلك مقيد في غير معصية الله رب العالمين. فالبر الإحسان والإكرام والخير والفضل ضد العقوق. فبر الوالدين معناه الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما بالقول والفعل تقربا إلى الله جل وعلا. وبر الوالدين من أعظم شعائر الدين، فقد عطفه الله جل وعلا على عبادته وتوحيده، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقرن الله جل وعلا وعطف بر الوالدين على عبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعطف بر الوالدين على توحيده، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين هو العهد المؤكد من الله تعالى لعباده، قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أي عهدنا إليه ووصينا الإنسان بوالديه، عهدنا إليه وجعلناها وصية عنده سنسأله عن القيام بها، هل حفظها أم ضيعها؟ وأمر سبحانه وتعالى بالتواضع ولين الجانب للوالدين، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال عروة: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإنه أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله في قوله: وقل لهما قولا كريما، قول العبد المذنب للسيد الفظ. وقرن الله سبحانه وتعالى شكره بشكر الوالدين، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وبر الوالدين ورعايتهما من الجهاد في سبيل الله، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ورضاهما من أعظم السبل وأسلك الطرق لنيل رضا رب العالمين، ففي الحديث: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والبيهقي في الشعب، وحديث صحيح: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وبر الوالدين من أعظم أبواب الجنة، ففي الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ولما جاءه صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج إلى الجهاد، قال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. أخرجه النسائي بسند حسن. هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي الحديث: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وبر الوالدين كفارة للسيئات وسبب للنجاة من النار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فدل هذا الحديث على أن بر الأم أو صلة الرحم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن الخالة وأمر ببرها، فدل الحديث على أن بر الأم أو صلة الرحم من جملة الحسنات التي تذهب السيئات أو تقوم مقامها من الطاعات، هو أحد معاني قوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد روي أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني قتلت نفسا. قال: ويحك، أخطأ أم عمدا؟ هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال: لا والله، إنه لأبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. فلما انطلق قال عمر رضي الله عنه، والذي نفس عمر بيده: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها، رجوت ألا تطعمه النار أبدا. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، أي أن تتزوج، فغيرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقال مكحول والإمام أحمد رحمهما الله تعالى: بر الوالدين كفارة للكبائر. والذي عليه أكثر العلماء أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة. وعن طيصلة ابن مياس قال: قال لي ابن عمر: أتفرق النار، يعني أتخافها وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إيه والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وبر الوالدين سبب لإجابة الدعاء وتفريج الكربات، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار، وتوسل كل واحد منهم بعمل صالح له. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله باب إجابة دعاء من بر والديه. وفي الحديث: فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإن استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، يعني قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يصيحون من شدة الجوع حتى طلع الفجر، يعني وهو واقف ينتظر هبوب أبويه من نومهما، ويكره إيقاظهما ويكره أن يسقي بنيه قبلهما. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. الحديث في الصحيحين. وبر الوالدين اعتراف بالجميل ورد لبعض حقهما. ففي الحديث: لا يجزي ولد والدا، أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره، وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيحه. والزفرة تردد النفس وما يعرض للمرأة عند الولادة. هل تراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. وللسلف حكايات وقصص طيبة في بر الوالدين، فمن ذلك أن أم مسعر بن كدام طلبت ماء في بعض الليل من ابنها مسعر، فذهب فجاءها بشربة فوجدها قد ذهب بها النوم، فبات بالشربة عند رأسها حتى أصبح. وكان ظبيان بن علي من أبر الناس بأمه، فنامت أمه ليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه قائما يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، حتى إذا ضعف أي من القيام جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت يبتغي رضاها. وهذا ابن عون نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وقال محمد بن المنكدر بت أغمز رجل أمي، يعني يدلكها من مرض بها. وبات عمر هو أخوه وبات عمر يصلي، وما يسرني أن ليلتي بليلته. بت أغمز رجل أمي يعني كان في خدمتها، وبات أخوه يصلي، وما يسرني أن ليلتي بليلته. وسئل عمر بن ذر عن بر ابنه به فقال ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي، ولا ليلا إلا كان أمامي، ولا رقى على سطح أنا تحته. ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي، فالمخافة إنما تكون من الخلف نهارا، ولا ليلا إلا كان أمامي، لأن المخافة إنما تكون في الليل من أمام. ولا رقى أي صعد على سطح أنا تحته. ودخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ قالوا لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. وكان حيوة بن شريح وأحد أئمة المسلمين العظام يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول أمه قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ليطعم الدجاج ثم يعود، لا يصيبه من ذلك امتعاض ولا استحياء، وإنما هو في عبادة وطاعة ربما تفوق ما هو فيه من التعليم. يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه قم يا حيوة على رؤوس الأشهاد، وعنده من الطلاب من قصده من أقطار الأرض لكي ينهلوا من علمه، وتقول الأم قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ليطعم الدجاج ثم يعود. وقارن هذا بمن يستحي إذا آتاه الله مالاً أو جاهاً من أبيه وأمه، حتى إنه لا يظن الظان إن وجدهما قريباً منه أنهما من خدمه ولا فضل لهما عليه. دخل رجل وابنه السجن، وكان الأب لا يتوضأ إلا بالماء الحار، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فلما نام قام الابن إلى وعاء وملأه ماء ثم أدناه من المصباح، فلم يزل قائما والإناء في يده يسخنه على حر المصباح حتى أصبح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.